الوجه العاشر من الوجوه التي يمكن أيضا أن يستدل بها على وجوب الفحص والمنع عن جريان الأصول الترخيصية المؤمنة قبل الفحص الشبهات الفصلية ما ذكره بعض الأعلام بناء على مبناه من كبرى انقلاب النسبة في باب التعارض. يوجد كبرى تسمى بانقلاب النسبة، يقصد بها أنه هل يكون التخصيص تخصيص دليل بدليل آخر يختص بما إذا كان أحد الدليلين مدلوله أخص من الدليل الآخر والآخر مدلوله وظهوره أعم، أو يعم ما إذا كان أحد الدليلين كلا الدليلين من حيث المدلول كلاهما مثلا مدلولهما متعارض بنحو التباين، لكن أحدهما حجة في بعض ذلك المدلول، المقدار الحجة منه أخر، فأيضا يخصص ذات الآخر بالمقدار الحجة من هذا. مثلا إذا ورد أكرم كل عالم، ورد لا يجب إكرام العالم والان بحسب المدلول متباينان ليس أحدهما أخص من الآخر. لو ورد دليل يقول بأنه لا يجب إكرام العالم الفاسق، أكرم كل عالم خصص لا يجب إكرام العالم الفاسق، لأن لا يجب إكرام العالم الفاسق أخص من أكرم العالم، فيصبح أكرم العالم حجة في الباقي في وجوب إكرام العالم العادل، فيكون حينئذ أكرم العالم بعد التخصيص المقدار الحجة منه أخص إن لا يجب إكرام العادل، لا يجب إكرام العالم ويخصصه حينئذ. هذا يسمى بانقلاب النسبة، لأنه قبل التخصيص بلا يجب إكرام العالم الفاسق كان أكرم العالم نسبته إلى لا يجب إكرام العالم العموم التباين، بعد تخصيص أحد المتباينين بمخصص وارد عليه يصبح المقدار الحجة من أخاف تنقلب نسبته بلحاظ ما هو الحجة مع المباين فيخصص المباين به. هذا بحث يسمى بانقلاب، هل تنقلب النسبة بعد التخصيص أو لا تنقلب؟ بناء على الانقلاب حينئذ يمكن الجمع بين المتباينين بالتخصيص، بناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض باقيا بين لا يجب إكرام العالم وبين أكرم العالم في العالم العادل لا محالة، لأن ذاك يدل على وجوب إكرامه، هذا يدل على عدم وجوب إكرامه، والنسبة باقية على التباين بلحاظ المدلول وإن كان أخص بلحاظ الحجة، والميزان في التخصيص الأخصية في المدلول ولا أخصية في المدلول. هذا بحث انقلاب. حينئذ بناء على هذا المبنى يقول هذا العلام أننا نستطيع أن نثبت وجوب الفحص في الشبهات قبل الفحص وعدم جريان البراءة فيها بالجمع بين أدلة الأخبارية الأدلة التي تقدمت، بين أخبار الاحتياط وبين أدلة البراءة، فإن الروايات التي استدل بها الأخباري بناء على تمامية دلالتها أيضا كانت واردة في الشبهات الحكمية تدل على وجوب الاحتياط فيها، وهذه الأخبار على قسمين، قسم منها تدل على وجوب الاحتياط مطلقة في الشبهة سواء قبل الفحص أو بعد الفحص، من قبيل قف عند الشبهة، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وهذا حاله حال أخبار البراءة الدالة على البراءة في الشبهات، وأنه الناس في سعة ما لا يعلمون أو رفع ما لا يعلمون. بينهما تعارض بنحو التباين، ذاك يقول في سعة، هذا يقول في ضيق والاحتياط يجب الوقوف. لكن يوجد في روايات الاحتياط ما يكون خاصا وواردا في خصوص الشبهة قبل الفحص، وهي الروايات التي تأمر بالسؤال، إنه إذا جاءكم شيء من هذا خذ بالحائط لدينك حتى تسأل. في بعض الروايات، بعض الطوائف المتقدمة في أخبار الاحتياط، كان فيها الأمر بالاحتياط حتى يسأل. هذا معناه أنه أمر بالاحتياط في الشبهة قبل الفحص، وفي الشبهة قبل الفحص وقبل السؤال تلك الأخبار دلت على الاحتياط ووجوب الأخذ بالحائط للدين، فتكون هذه الأخبار أخف مطلقا من أخبار البراءة، لأن أخبار البراءة تشمل الشبهة قبل الفحص والشبهة بعد، وهذه الأخبار تثبت الاحتياط الشبهة قبل السؤال وقبل الفحص، فتخرج من أخبار البراءة الشبهات قبل الفحص. حينئذ إذا أخرجت الشبهات قبل الفحص سوف نخصص إطلاقات أخبار البراءة أخبار الاحتياط الأخرى التي كانت أعم، تجري في الشبهة قبل الفحص والشبهة بعد الفحص، نقيد إطلاقها بإطلاقها بلحاظ الشبهة بعد الفحص بأخبار البراءة بعد التخصيص، فإنها وإن كانت بنحو التباين أولا لكن بعد التخصيص تصبح تنقلب النسبة، ويصبح المقدار الحجة من أخبار البراءة إنما هو خصوص الشبهة بعد الفحص، فنخرج شبهات ما بعد الفحص عن إطلاق أخبار الاحتياط المطلقة ونلحقها بالبراءة. وبهذا يكون قد جمعنا جمعا حرفيا بين هذه الأخبار المتعارضة ببركة كبرى انقلاب النسبة التي طبقناها بهذا الشكل. هذا وجه. فبتطبيق كبرى انقلاب النسبة نجمع بين أخبار البراءة والاحتياط بتقييد أخبار براءة بخصوص الشبهات بعد الفحص، وتخصيص أخبار الاحتياط بالشبهات قبل الفحص. هذا إذن وجه لإثبات وجوب الفحص، وهو أنه مقتضى الجمع العرفي بين أخبار البراءة والاحتياط هو هذا، هو تصنيف الشبهة الحكمية إلى صنفين، شبهة ما قبل الفحص تكون هي المقصودة والمرادة بأخبار الاحتياط يجب فيها الاحتياط، وشبهة بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الإلزام فتكون مشمولة لأخبار البراءة. هذا بنفسه يكون نحو جمع يفيد في مسألة البراءة والاحتياط، نحو جمع بين الطائفتين من الأخبار التي استدل بإحداهما الأصولي والآخر الأخباري. هذا الوجه أيضا غير تام، لأنه يتوقف أولا على قبول هذه الكبرى، سوف يأتي في مباحث التعارض تعادل التراجيح أن كبرى انقلاب النسبة غير مقبولة، وأن الميزان في التخصيص والتقييد والجمع العرفي أن يكون أحد الدليلين بحسب مدلوله ومفاده أخص من الآخر وأضيق دلالة، أما أن يكون المقدار الحج منه أخص مدلوله مباين لكن نصف مدلوله سقط على الحجية فبقي حجة في النصف الآخر، والنصف الآخر أخص، هذا لا يكفي للتخصيص. على بيان وشرح موكول إلى ذاك البحث. هذا أولا. وثانيا، لو قبلنا هذه الكبرى وأنه يمكن تخصيص أحد المتباينين بالآخر إذا كان الآخر قد سقط عن الحجية في نصفه بمخصص أو معارض يختص به، فأصبح الآخر أخص، الباقي أخص حج، الباقي على الحجية بما هو حجة أخص من المباين، أظن أننا نقبل هذه الكبرى. وهذه الكبرى إنما يقبل في مورد يكون هناك دليلان متباينان ويرد على أحدهما مخصص فيبقى الحجة فيه بعض مدلولها الذي يصبح على البعض بما هو حجة أخص من الآخر. وأما إذا كان هناك عام ومخصصان أحدهما أضيق من الآخر وهنا لا حتى القائل بانقلاب النسبة لا يطبق كبرى انقلاب النسبة بأن يخصص العام بأحد المخصصين ثم يلحظ النسبة بينهما بل يكون كلا المخصصين في عرض واحد يخصصان هذا العام وهذا استثناء يذكر هناك من قبل حتى نفس أصحاب هذا المسلك مسلك انقلاب النسبة. مورد انقلاب النسبة ما إذا كان هناك دليلان متعارضان بنحو التباين مثلا أو كالتباين ثم أو بنحو العموم من وجه ثم يرد على أحدهما مخصص يجعل الباقي تحته أخص من الآخر. أما إذا كان مدلول الدليل مدلول الأدلة الثلاثة هناك عام وخاص وخاص آخر لذلك العام الأول لو حكمنا الخاص الأول قبل الخاص الثاني قبل الخاص الأول انقلبت النسبة بين العام والخاص إلى شكل آخر أصبح العام أخص مثلا أو عموم من واجب من الخاص الأول هنا لا يطبق انقلاب النسبة بل كلا الخاصين يعملان معا على ذلك العام. هنا الأخبار البراءة من هذا القبيل بعضها على الأقل من قبيل حديث الرافع فإن حديث الرافع بالخصوص من أحاديث البراءة وشبه حديث الرافع تكون أعم مطلقا من أخبار الاحتياط بكلا صنفيها. أخبار الاحتياط قلنا أن بعضها وارد في الشبهة قبل الفحص لأنها تأمر بالسؤال لكن بعضها وارد في مطلق الشبهة. قف عند الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة أو مثلا الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه ويجتناب أمر مشتبه. هذه الأدلة التي هي واردة في الاحتياط بلا اختصاص بالشبهة قبل هذه الأدلة مع مثل حديث الرفع من أخبار البراءة وأمثال حديث أو كل شيء حلال حتى يعد تعلم أنه حرام العموم والخصوص المطلق لا التباين لأن كل شيء لك حلال أو رفع ما لا يعلمون يشمل كل الشبهات الحكمية قبل الفحص وبعد الفحص ويشمل الشبهات الموضوعية أيضا رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال يشمل الشبهة المصداقية الموضوعية التي منشأ الشك فيها ليس هو الشك في الحكم الكلي بل في الموضوع الخارجي حينئذ تكون أعم مطلقا من أخبار الاحتياط حتى الصنف الثاني من قبيل قف عند الشبهة أو الأمور ثلاثة أمر بين لأن تلك الروايات أخبار الاحتياط ليست شاملة للشبهات الموضوعية. أخبار الاحتياط ناظرة إلى موارد الاشتباه في الحكم الكلي أمر بين وأمر ليست ناظرة إلى الشبهات الموضوعية على نقاط تقدم في بحث أخبار الاحتياط. فتكون هذه الأخبار الاحتياط بكلا صنفيها صنف الأول والثاني أخص مطلقا من أخبار البراءة فلا يمكن أن يقال نحن نخصص أخبار البراءة أولا بالخاص الآخر الخاص الأخص وهو الصنف الدال على الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص. فإذا خصصناه أصبح مثلا عموم من واجه وأصبح أخص أخبار البراءة من أخبار الاحتياط الصنف الثاني الذي يكون شاملا للشبهتين قبل الفحص وما بعد الفحص وأخبار البراءة تخصصت بالشبهة ما بعد الفحص فإن هذا لا يصح لأن هذا الخاص الذي خصصنا به أخبار البراءة كأخبار كالصنف الثاني من أخبار الاحتياط كلاهما خاص إعمال أحد التخصيصين قبل التخصيص الآخر ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد التخصيص بأخص الخاصين مع الخاص الآخر هذا خلاف القاعدة في باب انقلاب النسبة أيضا
مضافا إلى أن النسبة لا تتحول إلى العموم والخصوص المطلق، بل تتحول إلى العموم والخصوص من واجب، إذ يبقى لأخبار البراءة افتراق وهو الشبهة المصداقية. لا يحكم في مثل هذا المورد بانقلاب النسبة لا إلى التخصيص ولا إلى العموم والخصوص من واجب، لأن كلاهما أخص، فإذا كان كلا الدليلين أخص من الدليل الأول فيعملان معا، فيخرج مقتضى الصناعة حينئذ حتى عند القائلين من انقلاب النسبة إخراج مدلول كلا الخاصين من العام، وإن كان مدلولهما في قسم منهم متداخل. الشبهة قبل الفحص يخرج من عمومات البراءة بكلا الخاصين، أم الخاص الأخاص أم الخاص الأعام، والشبهات ما بعد الفحص الحكمية أيضا تخرج بالخاص الأعام، فلا يكون هنا بابه باب انقلاب النسبة. نعم، أخبار البراءة التي تختص بالشبهات الحكمية لو قبلنا انقلاب كبرى انقلاب النسبة فيتم فيها الكلام. أخبار البراءة التي تختص بالشبهات الحكمية ولا إطلاق لها للشبهات الموضوعية، من قبيل مثلا الناس كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإن هذا الدليل لا يشمل الشبهات الموضوعية باعتبار أن ورود النهي ليس في الموضوعات وإنما في الأحكام، حتى يرد فيه نهي هذا يكون كأخبار الاحتياط الصنف الثاني، متباينان مع أخبار الاحتياط الصنف الثاني، فيكون بينهما تعارض لولا انقلاب النسبة بتخصيص أخبار بكل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي مثلا، وإخراج الشبهة قبل الفحص منها بالصنف الأول من أخبار الاحتياط التي هي خاصة بالسؤال، موارد السؤال يعني الشبهات قبل الفحص، ثم تنقلب نسبته من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فنخصص أخبار الاحتياط بأخبار بكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي بعد تخصيصه بالشبهة. هذا التعليق الثاني على هذا الوجه العاشر. إلا أن كبرى انقلاب النسبة غير تامة، وحيث أن كبرى انقلاب النسبة غير تام هذا الوجه لا يتم حتى في مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى في أخبار البراءة المختصة بالشبهات الحكمية فضلا عن أخبار البراءة المطلقة كرفع ما لا يعلمون ونحو ذلك. إلا أن أصل هذا الجمع نحن لا نحتاج إليه على ما تقدم في بحث الاحتياط والبراءة، لأن أدلة الأخبارية وقول أدلة الاحتياط لم يتم منها شيء يمكن أن يكون معارضا مع أخبار البراءة، إن مفاد أدلة الاحتياط لم يثبت منها شيء يصلح أن يكون معارضا مع أخبار البراءة، إما كان فيها ضعف في السند أو كان فيها ضعف في الدلالة، بالنتيجة لم يثبت منها شيء. فالمعتمد في إثبات وجوب الفحص أحد الوجوه الأخرى على هذا الوجه. هذا الوجوه العشرة التي ذكرت لإثبات الفحص أو عدم جريان البراءة والأصول المرخصة الأخرى في الشبهات قبل الفحص الحكمية. المشهور قالوا أن هذا يختص بالشبهات الحكمية، وأما الشبهات الموضوعية لو شك في أن هذا مثلا لاقى مع النجاسة أو لا، شك في أن هذا خمر أو ماء أو عصير عنبي، شك في أن هذا العصير العنبي غلى أو بعد لم يغلي، فحرم أو لم يحرم، هذه شبهات موضوعية للحكم. هذه الشبهات الموضوعية أيضا تشملها أدلة البراءة، وفيها إطلاق لها مثلا قبل الفحص وبعد الفحص، قد يمكن الفحص عن حكم عن وضع الشبهة الموضوعية لأن نفحص ونتأمل فنسأل هذا وذاك فنعلم مثلا بأنه موضوع للحرمة أو ليس موضوعا للحرمة، هل يجب الفحص ولا تجري البراءة قبل الفحص إذا كان ممكنا الشبهة الموضوعية أيضا كشبهة الحكمية أو لا يجب الفحص؟ المشهور أنه في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، وأن إطلاقات أدلة البراءة وإطلاقات أدلة الترخيص الشرعية الترخيصات الشرعية أصول العملية إطلاقاتها تشمل الشبهات الموضوعية قبل الفحص. أيوة. ومقتضى الصناعة أن نرجع إلى الوجوه العشرة التي بيناها في الشبهة الحكمية لنرى أنه هل يتم شيء منها للمنع عن جريان البراءة في الشبهة الموضوعية قبل الفحص أو لا يتم شيء منها. إن تم شيء من تلك الوجوه ويحكم في الشبهة الموضوعية أيضا بأنه لا تجري البراءة قبل الفحص وإلا فيجري. الوجوه المتقدمة نحن صنفناها إلى ثلاثة أصناف، قسم منها قصور المقتضي وعدم الإطلاق في نفسه، قسم ثاني وجوه كانت تثبت المانع العقلائي، وقسم ثالث كان عبارة عن المقيد الشرعي، روايات الخاصة، أخبار التعلم أو أخبار الاحتياط بناء على انقلاب النسبة وبعد ورود بعضها في خصوص الشبهة قبل الفحص. الصنف الثالث لا إشكال أنه ليس جاريا هنا، يعني إطلاقات أدلة البراءة لو تمت كما هي تامة في نفسها مثلا بحسب دليلها إطلاق دليله. الوجهان العاشر والتاسع لا يجريان في الشبهة الموضوعية لأن أخبار التعلم أو أخبار وجوب الاحتياط قبل السؤال كلاهما خاصان بالشبهات الحكمية وبالشك في الحكم الكلي الذي بالتعلم يؤخذ من الشارع بالسؤال يؤخذ من الإمام. وأما بيان أن هذا هل يكون خارجا لاقى مع النجاسة أو لا، هذا ليس مربوطا بالشارع دائما حتى يكون أخبار التعلم ناظرا إليها. إذن فالوجه التاسع والعاشر لا إشكال المقيد الشرعي غير موجود في باب الشبهات الموضوعية، فإطلاقات أدلة البراءة والترخيصات الشرعية من هذه الناحية تام. الوجه الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة إبراز المانع العقلائي، العلم الإجمالي غير موجود في موارد الشبهات الموضوعية. المانع العقلائي والعقلي كان عبارة عن العلم الإجمالي، هذا غير موجود هنا لوضوح أن في الشبهات الموضوعية لا يوجد شبهات كلها فيها عرض واحد يبتلي بها المكلف ويعلم إجمالا بوجود التكاليف فيها. نعم في مورد لو كانت الشبهة طرفا لعلم إجمالي لا إشكال في تعارض الأصول فيها وتساقط الشبهة الموضوعية ليس فيها حينئذ علم إجمالي بخلاف الشبهة الحكمية قبل الفحص. الشبهة الحكمية قبل الفحص الإنسان قبل أن يفحص عن الأحكام يعلم إجمالا بوجود شريعة وأحكام في الشريعة وأحكام إلزامية في الشريعة، بخلاف الشبهة الموضوعية بعد معرفة الحكم الكلي الآن هذا الحكم موضوعه متحقق أو لا، هنا لا يوجد فيه علم إجمالي. لو فرض وجود علم إجمالي في بعض الشبهات الموضوعية بحيث اقترنت مع العلم الإجمالي كان العلم الإجمالي منجزا. إذن فراك المحظور العقلائي أو العقلي غير موجود. المحظور الذي أبرزناه في الوجه الثامن والسابع ببيانه في الوجه السابع لا ببيانه في الوجه الثامن الذي كان يتوقف على العلم الإجمالي، ذاك المحظور والمانع العقلائي لعله هنا يكون موجودا، إذ يقال بأنه هنا دليل مثلا حجية الخبر الثقة أو البينة في الموضوعات البينة، دليل حجية البينة هذا الدليل بضمه إلى تلك النكتة التي بينت في الوجه السابع وهي أنه الملاك الإلزامي العقلاء لا يرفعون اليد عنه بمجرد الشك الناشئ من عدم الفحص عدم التعلم. إذا كان الملاك يمكن تشخيصه ورفع الشك والشبهة بالفحص هنا لا يقولون أنت أغلق الباب وأغمض العين وأجر البراءة، هذا بحكم إلغاء هذا الملاك وعدم ملاكيته ولزوميته. فثبوت ملاك إلزامي بدليل يدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا الملاك الإلزامي المولى يهتم به اهتماما يوجب الاحتياط بحسب الحقيقة بالنسبة إليه قبل الفحص عنه، إذا في الشك قبل الفحص عنه، إذا كان الفحص ممكنا وميسورا. هذه الدلالة الالتزامية التي في الوجه السابع صورناها لدليل حجية خبر الثقة. مثلا هناك في بعض الشبهات الحكمية خبر الثقة، في الشبهات الموضوعية البينة مثلا، افرضوا نحن هنا نستطيع أن نحصل البينة على أن هذا نجسون لاقى مع النجس، لو سألنا الأشخاص حصلت لنا البينة أو العلم الوجداني. فدليل ثبوت الحجية للبينة أو ثبوت الحكم الواقعي في مورد النجس الواقعي لا نحتاج إلى ضم دليل البينة، نفس دليل الحكم نشوفه هنا موضوعية بحسب الحقيقة. دليل وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي، وجوب الاجتناب عن الحرام، هذا الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على أنه هذا المحرم المولى يهتم به بهذا المقدار، بمقدار الشبهة والشك قبل الفحص. إذ لو لم يكن يهتم حتى بهذا المقدار، هذا معناه أنه لا ملاك لزومية في ترك شرب الخمر أصلا أو في ترك شرب التجيس. أي لزوم من هذا الذي يجوز الشارع أن يغمض العين ويرتكبه حينئذ؟ فغمض العين وعدم الفحص عن هذا أمر ينافي أصل لزومية ذاك الملاك. فالدليل الدال على لزومية ذاك الملاك في الشبهات الموضوعية، الدليل الدال على الحكم الكلي، دليل الشبهة الحكمية على أن الخمر حرام أو أن النجس حرام أكله، هذا الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على أنه في الشبهة قبل الفحص عن الخمر أيضا حرام ظاهرا أكله، يعني يوجد اهتمام من قبل المولى وإيجاب احتياط، وهذا يقيد إطلاق دليل البراءة. هذا البيان السابع هنا يتم، بل يكون تتميمه هنا بلا حاجة إلى ضم دليل حجية خبر الثقة وحجية البينة، لأن نفس دليل الحكم الإلزامي الشبهة الحكمية تقتضي هذه الدلالة الالتزامية، لأن ذاك ثابت بحسب الفرض، وإنما الشك في الموضوع لا في الحكم. فدليل لزوم الاجتناب عن الخمر له مثل هذه الدلالة الالتزامية المقيدة لإطلاق أدلة البراءة. هذا البيان هنا يجري، إلا أن هذا البيان لابد أن يرى أنه بأي مقدار يجري. السيد الشهيد يقول أن هذا البيان يجري بمقدار عدم غمض العين، ومن هنا حكم بأن إطلاقات أدلة البراءة لا تجري في الشبهات الموضوعية أيضا قبل الفحص، إذا كان عدم الفحص يساوق غمض العين وشبه غمض العين. يعني هذا الدليل باعتبار أنه مبني على ملازمة عرفية ونكتة عقلائية، هذه النكتة العقلائية بها نريد أن نقيد إطلاق دليل البراءة بعد ضمها إلى دليل ذاك الحكم الواقعي، فحينئذ لا بد في مقام التقييد من تقييد إطلاق دليل البراءة بالمقدار المتيقن من هذا الارتكاز والملازمة العرفية، والمقدار المتيقن من هذا الارتكاز والملازمة العرفية هو هذا المقدار، أن عدم الفحص الذي يكون بمعنى غمض العين، لو يفتح عينه ينظر ويرى أن الفجر قد خرج، لكن يغمض العين ويبقى ويأكل مثلا في سحور شهر رمضان، بهذا المقدار هذا يقبله سيد الشيخ، الارتكاز بهذا المقدار موجود. إذ أي ملاك هذا الملاك الإلزامي الذي المولى لا يهتم به حتى بهذا النحو بحكم عدم لزومية هذا الملاك؟ لكن إذا كان الفحص في مورد يحتاج إلى مقدمات أكثر من مجرد عدم غمض العين، يحتاج إلى بحث وتأمل وتتبع بحيث فيه مقدار من العناية والمشقة، هناك لا يعلم أن هذا الارتكاز يكون موجودا إما أصلا أو على الأقل في الشبهات الموضوعية، لأن الشبهات الموضوعية أيضا عند العقلاء ملاكات الترخيص فيها أوسع من الشبهات الحكمية. في الشبهة الحكمية قد يكون هذا الارتكاز بأكثر من مقدار غمض العين تاما وثابتا، لأنه لو لم يفحص لما أمكن تثبيت الحكم أصلاً ولزالت الأحكام. بخلاف الموضوعات، فالموضوعات لا يلزم شيء من هذا القبيل. فدعوى أن هذا الارتكاز العرفي أو الملازمة العرفية ليست بأكثر من هذا المقدار، خصوصا في الشبهات الموضوعية هذه الدعوى مقبولة. فالمقدار المتيقن الذي نستطيع أن نتيقن به هو أنه بمقدار الفحص الذي بمقدار لا يكون هناك غمض العين، بهذا المقدار يمكن دعوى عدم الإطلاق في أدلة البراءة من باب هذا المقيد، وهو المقيد الذي مدل الالتزامي الذي يتشكل لأدلة الالتزامات الواقعية بذاك الملاك الذي أشرنا إليه، الملاك العقلائي والملازمة العقلائية، أما أكثر من هذا لا يدخل. إذن فالنوع الثاني من الأصناف الثلاثة من الوجوه العشرة، واحد منها وهو الوجه السابع يجري هنا. النوع الأول وهو دعوى قصور المقتضي في أدلة البراءة في نفسها لا إطلاق لها، يتم منها هنا أيضا الوجه الأول منها. هناك كان وجهان أو ثلاث وجوه لذلك، هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة وجهان منها، وجه منها على الأقل يجري هنا. وجه كان عبارة عن دعوى الإجمال في إطلاق دليل البراءة من باب احتمال وجود مقيد لبي متصل مانع عن انعقاد الإطلاق لها للشبهة قبل الفحص، والمقيد اللبي المتصل ظهور حال الأئمة في الحث على التعلم والتعليم، وهذا يختص بالشبهات الحكمية، لأن الحث على التعلم والتعليم لم يكن في الموضوعات وإنما في السؤال عن الأحكام الكلية الكبرى. فذاك الوجه لا يجري هنا. لكن الوجه الأول وهو دعوى أن أدلة البراءة الشرعية إمضاء للبراءة العقلية أو العقلائية، للبراءة العقلائية الثابتة عند العقلاء، وحيث أن البراءة العقلائية تختص بموارد الشبهات قبل الفحص لا بعد الفحص، فدليل الإمضاء أيضا لا ينعقد إطلاق لها لأكثر من الممضى، فإن أدلة الإمضاء تتحدد سعة وضيقا بحدود الممضى عند العقلاء، فرفع ما لا يعلمون أيضا في حدود ما عند العقلاء، يكون الجهل عذرا، وهو الجهل بعد الفحص لا الجهل قبل. وهذا الدليل يشمل الشبهات الموضوعية، يعني يجري في الشبهات الموضوعية أيضا، فإنه في الشبهات الموضوعية أيضا البراءة العقلية لا تجري، إما لعدم جريان البراءة أصلا أو لأنه على القول بجريان البراءة العقلية، العقل لا يحكم بالبراءة في الشبهة قبل الفحص أيضا. وقال أيضا هكذا إذا كان يمكن الفحص ولو بمقدار عدم غمض العين، من المستبعد أن العقلاء هنا يقولون بالبراءة وأغمض العين وأجر البراءة ولا وأنت معذور، أي حكم إلزامي هذا؟ إذن ففي البراءة في الشبهات الموضوعية أيضا قبل الفحص إذا كان الفحص بهذا المقدار لا تجري البراءة العقلية، وحيث أن دليل البراءة الشرعية إمضاء للبراءة العقلائية فلا إطلاق لها الشبهة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية. هذا الدليل أيضا يقبل لكن بهذا المقدار، بمقدار الشبهة قبل الفحص الموضوعية قبل الفحص الذي يكون الفحص فيه بلا مؤونة كثيرة، إنما عدم الفحص يساوق غلق الباب وغمض العين وعدم التوجه أصلا، حينئذ يقال لا إطلاق في دليل البراءة بعد أن كان إمضائيا. لو قبلنا الوجه الأول لقد تقدمت مناقشة فيه، هذا الوجه أيضا يتم هنا ويوجب عدم جريان البراءة، إلا أن كلا هذين الوجهين كما أشرنا يختصان بالشبهات الموضوعية، يوجبان وجوب الفحص بمقدار لا يصدق غمض العين، لا يصدق غلق الباب، لا يصدق إهمال وعدم الاهتمام أصلا بالملاك الإلزامي. أما أكثر من هذا المقدار لو كان الفحص بحاجة إلى مقدار أشق من هذا السعي والبحث والفحص فلا يتم شيء من هذين الوجهين. الوجه الأول خاصة لم يكن تاما، الوجه السابع الذي مبني على نكتة عقلائية أيضا ليست تامة بأكثر من هذا المقدار، فإطلاقات أدلة البراءة تكون محكمة. من هنا المشهور حكموا بالتفصيل بين الشبهة الحكمية وشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الحكمية حكموا بالفحص التام، ولو باعتبار أخبار التعلم وأخبار الاحتياط مثلا أو نحو ذلك. إلا أن هناك في بعض الأبواب الفقهية، ومن هنا السيد الشهيد حكم بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أيضا بهذا المقدار، استثنى من ذلك بعض الأبواب التي ثبت فيها بأدلة خاصة أن المولى يتسامح فيها ويبني على التسهيل فيها حتى بهذا المقدار. ومن أجلى مصادق هذه الموارد باب الطهارة والنجاسة، فإن روايات باب الطهارة والنجاسة التي جعل فيها أصل ترخيصي زائد على الأصل الترخيصي العام، يوجد أصل ترخيصي عام في كل الأحكام، رفع ما لا يعلمون كل شيء لك حلال، لكن في باب الطهارة لم يكتفي الشارع برفع ما لا يعلمون، جعل أيضا زائدا على ذلك كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذير، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذير، هناك تسهيل وطهارة ظاهرية ترخيصية جعلها الشارع بخصوص باب الطهارة والنجاسة. ثم في روايات جعل الطهارة وهكذا أحكام أخرى مجعولة في باب الطهارة تسهيلية، الجهل بالنجاسة مثلا في الصلاة عذر ليس رافعا مبطلا للصلاة، وهكذا مسائل كثيرة من هذا القبيل. زائدا على ذلك وردت روايات تدل على أن الشارع في باب الطهارة والنجاسة يبني على التسهيل بدرجة كبيرة جدا، بحيث يقبل حتى غمض العين، يسأل في رواية الإمام أنه يبين للإمام أن على ظهره مثلا شيء، الإمام يقول يردعه عن لماذا بين، أو مثلا في رواية أن الإمام أمير المؤمنين كان يمر في زقاق فوقع قطرات عليه، يقول لا أبالي كان هذا بولا أم لا إذا كنت لا أعلم. تعبيرات تدل على أن الشارع في باب الطهارة والنجاسة بان على عدم المبالاة وعلى عدم الاهتمام بالنجاسة، بحيث حتى هذا المقدار من الفحص بحيث يفتح العين ويفحص فيجد النجاسة، أو يسأل هذا البول من هذه القطرة من أين كانت سابقا، كان كما تقدم في بعض الروايات كان يتخذ من السطوح مكان للتخلي والكنيف، حينئذ بمقدار أن يسأل أن هذه القطرة من أين نزلت، من الذي يكون على السطح الآن، حتى هذا المقدار لم يكن يبالي. هذا يدل على أن في باب النجاسة بالخصوص التسهيل ملاك التسهيل بدرجة من الأهمية على ملاك الإلزام، بحيث المولى يرفع اليد بخصوصية في هذا الملاك بالخصوص، هذا الملاك الإلزامي وهو النجاسة، تماما عكس ما وقع فيه الوسواسيون الذين اهتموا بهذا الملاك وأصبحوا وسواسيين في الطهارة والنجاسة بخلاف سائر الأبواب. على حد تعبير شخص كان يقول لم نجد أحدا يصبح وسواسيا في دفع الزكاة مثلا أو دفع الخمس، يدفع الزكاة ثم يقول لم أدفعه، يدفع مرة ثانية أو مرة ثالثة، لكن في باب الطهارة والنجاسة يصبح وسواسيا تماما عكس الاهتمام الشرعي. الشارع في باب النجاسة والطهارة لم يكن وسواسيا وجعل عدم المبالاة حتى بمقدار فتح العين أيضا لم يوجبه، وحكم بالطهارة وبالعذر والترخيص والتسهيل بخلاف الأبواب الأخرى التي فيها أهمية، أبواب الأموال والدماء والمعاملات، خصوصا بعض المعاملات التي فيها شائبة الربا والربوية التي ما شاء الله من شيوعها هنا في أسواق إيران، هذه الوسواسيات هناك لا تبرز، تبرز في هذه الجوانب. على كل حال في بعض الأبواب الفقهية يوجد روايات، توجد روايات خاصة تدل على أن الفحص حتى بهذا المقدار غير واجب، حينئذ هذا يقيد إطلاق تلك الروايات، أو قولوا هذا يدل على أن هنا يوجد أصل ترخيصي وهو إصالة الطهارة مثلا، هذا أوسع جعلا مجعول حتى في الشبهة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية التي من هذا القبيل. ولعل في باب اللحوم والتذكية أيضا يوجد شيء من هذا القبيل في باب سوق المسلمين. هناك أيضا توجد بعض الروايات قد يستفاد منها هذه التوسعة بهذه الدرجة في بعض الموارد الأخرى. ففي غير ما ثبت فقهيا بناء الشارع على التسهيل فيه حتى بمستوى غمض العين وعدم إيجاب الفحص حتى بهذا المقدار، فيما ثبت خب يؤخذ بإطلاق دليل الترخيص في تلك الأبواب، فيما لم يثبت مقتضى القاعدة وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية أيضا لكن بهذا المقدار، بمقدار أن لا يلزم منه غمض العين. ولعل في باب في بعض الأبواب من قبيل باب الصوم يوجد ما يؤيد هذا المقدار، بعض أحكام باب الصوم تناسب أنه في الصوم لو أن الإنسان شك في أنه هل الآن طلع الفجر أو لا يغمض عينه ويجلس في الغرفة ويبدأ يأكل 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 إلى أن يحصل له علم تفصيلي بأنه قد خرج النهار والفجر، هناك هذا لا يجوز، يعني لا تجري هذه الأصول الترخيصية هناك. ولعل بعض الروايات الواردة في تلك المسألة أو فيما يقرب من تلك المسألة أيضا يؤيد أن من لم يتحرى يجب عليه القضاء هناك، يجد في الروايات أن من لم يتحرى في موضوع الأكل بعد الفجر إذا كان قد تحرى وحصل له علم بأن الفجر باقي بعد لم يخرج مثلا أو أجرى استصحاب بقاء الفجر ذاك له وجه، أما من لم يتحرى يجب عليه القضاء، هناك يدل على أن الشارع اهتم بهذا المقدار. وغمض العين الذي عدم التحري يسابق غمض العين، جلس في الغرفة وأغلق الباب هذا لا يكون له قدرا على الأقل بلحاظ القضاء. إذن ففي بعض الأبواب هناك مؤيدات لهذا الفهم الذي فهمه السيد الشهيد، وهو أنه لا إطلاق لأدلة البراءة والأصول الترخيصية الشبهات الموضوعية قبل الفحص بهذا المقدار الفحص، لكن في بعض الأبواب الأخرى على العكس كما في باب الطهارة. وبهذا ينتهي البحث عن أصل وجوب الفحص. هناك تنبيهات لمسألة وجوب الفحص لابد من التعرض.